بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة المركزية الناطقة للمكفوفين بالرياض. الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي من تأليف الدكتور عبد الحميد الغزالي. يقرأ الكتيبات عليكم عبد الملك عبد الرحيم. الشريط الأول. تقديم. قام المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية جدة المملكة العربية السعودية لوضع برنامج طموح يهدف من جملة ما يهدف إليه إلى ترجمة الأعمال البحثية التي يطلع بها بنفسه، وكذلك الأعمال البارزة التي يكون الغير قد قام بها. وفي هذا الإطار يجري اختيار دقيق لأعمال تشمل أطروحات الدراسات العليا والدراسات التي تجريها مراكز الأبحاث العالمية ومؤلفات كبار الكتاب والمحاضرات العامة التي يلقيها الاختصاصيون ذوي السمعة الدولية المرموقة، حيث يقوم المعهد بضمها إلى الأعمال التي يسعى إلى ترجمتها ضمن هذا البرنامج. ويهدف المعهد من وراء هذا البرنامج إلى توسيع قاعدة قراء هذه الإصدارات بجعلها بداية باللغات الرئيسة الثلاث للبنك، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية، على أن تضم إليها لغات أخرى فيما بعد بمشيئة الله. ويأمل المعهد بعمله هذا أن يسهم في نشر المعرفة بين المسلمين كافة على تباين ألسنتهم، حتى يمكنهم الاستفادة من هذه الأعمال بالعلم بها والعمل بها والعمل بما جاءت به وتطبيقه على ممارساتهم. وقد اختار المعهد أن يقدم لكم في هذا الإطار الكتاب الحالي الذي بين أيديكم، وهو كتاب الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي، وهو النص الأصلي العربي الصادر عن مركز الاقتصاد الإسلامي التابع للمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية القاهرة مصر ضمن سلسلة نحو وعي اقتصادي إسلامي. ويأتي قيام المعهد بإعادة طباعة ونشر هذا الكتاب بالعربية ليكون مترافقا مع الترجمتين الإنجليزية والفرنسية لتكتمل اللغات الثلاث طبقا لهذا البرنامج. وأما عن مؤلف هذا الكتاب فهو الأستاذ الدكتور عبد الحميد الغزالي، وهو أستاذ من أساتذة الجامعات المرموقين في مجال الاقتصاد، ويعمل حاليا مديرا للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. ويولي الأستاذ الدكتور الغزالي بالإضافة إلى تخصصه في التخطيط والتنمية الاقتصادية اهتماما خاصا بالاقتصاد الإسلامي، حيث قدم العديد من المؤلفات والمقالات، كما أنه مناصر قوي لمبادئ الاقتصاد الإسلامي، وهو شديد الإيمان بقدرة المسلمين على تطبيق هذه المبادئ تطبيقا كاملا على اقتصاديات بلدانهم. وكما يتبين من العنوان فإن هذا الكتاب يقدم عرضا تحليليا مقارنا بين الأرباح والفوائد كآلية لإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر، متناولا لهما من زاويتين مختلفتين وإن كانتا وثيقتي الصلة، وهما الاقتصاد والمنظور الشرعي، ولتحقيق المزيد من الفائدة للقارئ. ضمن المؤلف الأستاذ الدكتور الغزالي في هذا البحث مجموعة من الفتاوى الشرعية المتعلقة بالفائدة المصرفية. وغني عن الذكر في هذا المقام أن المعهد قد حصل مسبقا على موافقة كل من المؤلف الأستاذ الدكتور عبد الحميد الغزالي والناشر الأصلي المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية القاهرة مصر من أجل القيام بترجمة ونشر هذا الكتاب، كما أنه طبقا للقواعد والإجراءات المتبعة في المعهد، فقد تم عرض هذا الكتاب على اللجنة العلمية للمعهد وقد أجازته اللجنة. ويسعد شعبة البحوث بالمعهد أن تقدم للقارئ الكريم هذا الكتاب الذي يهم كل من المتخصصين وغير المتخصصين، والأمل كبير في أن يحقق نشر هذا الكتاب وترجمته الفائدة المرجوة منه، وأن يسهم إسهاما طيبا في نشر مفاهيم الاقتصاد الإسلامي وتطبيقها بنجاح. والله من وراء القصد، وهو سبحانه وتعالى الموفق والمستعان والهادي إلى سواء السبيل. شعبة البحوث، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، مقدمة. يتناول هذا الكتيب من إصدارات السلسلة البحثية للمركز نحو وعي اقتصادي إسلامي، موضوعا من الموضوعات الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد المعاصر، وهو الفوائد المصرفية مقابلة بالأرباح أو العوائد كآلية لإدارة النشاط الاقتصادي. ولما كان هذا الموضوع محلا للبحث والكتابة والتحاور خلال هذه الأيام على وجه الخصوص بسبب ما أثير بواسطة بعض المتصدرين لمنابر الإعلام والصحافة بمصر وغيرها، ونظرا لكثرة ما كتب حول هذا الموضوع من كتابات فقهية وشرعية متعمقة نشر بعضها بالصحف والمجلات، ونشر بعضها الآخر في إصدارات وكتب خاصة، وألقي بعضها الآخر في الندوات والمؤتمرات المتخصصة، فقد كفتنا هذه الإسهامات مؤنة التناول الفقهي المتعمق للآراء المعارضة التي تحل الفوائد المصرفية وتنفي ربويتها أو تبيح جانبا منها، والخاصة بشهادات الاستثمار. ولذلك فإننا نحيل إلى عشرات البحوث والمقالات والبيانات التي صدرت خلال السنوات الأخيرة، وبالذات خلال عامي 1409 و1410 الهجريين الموافق 1989-1990 الميلاديين، المرفق بيانها في نهاية الإصدار. ومن ثم فقد كان حريا بنا أن نتخذ منهجا آخر لتناول الموضوع يقوم على المدخل الاقتصادي بالدرجة الأولى ويركز عليه، بحيث يتم تحليل الفائدة كآلية لإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر من وجهة نظر الفكر الاقتصادي الحديث من ناحية، وتطبيق هذا الفكر في الواقع المعاش من ناحية أخرى، في محاولة لتقييم جدوى استمرار الاعتماد عليها كأداة فاعلة في ترشيد القرار والأداء الاقتصادي. وفي الوقت نفسه يقابل هذا التحليل بعرض وتحليل للدور الممكن للأرباح أن تقوم به في هذا المجال إذا ما تم استخدامها كآلية لإدارة وترشيد النشاط الاقتصادي، مركزين على مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرغوبة منها. وقد أكدت نتائج المقابلة بين الأرباح والفوائد فعالية وجدوى الاعتماد على الأولى كآلية لإدارة النشاط الاقتصادي، وهو ما يتفق فكرا وتطبيقا مع خصائص وأساسيات الاقتصاد الإسلامي. وتكتمل مقومات منهج هذا الكتيب بعرضه للحكم الشرعي المستقر لموضوع الفوائد، ليس فقط منذ قرار مجمع البحوث الإسلامية عام 1385 الهجري الموافق 1965 الميلادي، ولكن المستقر والمحكوم به في فتاوى كل المفتين بدار الإفتاء المصرية منذ بداية القرن العشرين وحتى منتصف العام الماضي، كما يعرض هذا الكتيب أهم ما صدر من فتاوى بخصوص الموضوع من جهات الإفتاء الشرعية الرسمية ومؤتمراتها ومجامعها الفقهية، سواء في السعودية أو الإمارات أو الأردن أو الكويت أو قطر أو السودان أو غيرها. هذه الجهود الفقهية ليست فتاوى فرضية قائمة على اجتهاد عالم واحد، ولكنها فتاوى إجماعية قائمة على إجماع كثرة من العلماء والفقهاء من المشهود لهم بالفقه والالتزام، ممن تتوافر فيهم شروط الاجتهاد، وقد اخترنا لضيق المجال عددا منها يغطي المدى الزمني منذ بداية القرن وحتى الآن. وبذلك نكون قد أثبتنا الحكم الشرعي الإجماعي الذي أضحى حكما متواترا للأمة خلال هذا القرن، وهو التاريخ الذي انتشر فيه العمل المصرفي بالبلاد الإسلامية. وبذلك يكون المنظوران الاقتصادي والشرعي للفوائد المصرفية مثبتين بهذا الكتيب الذي أدعو الله القدير أن يضيف جديدا للحوار الدائر حول هذا الموضوع. والله سبحانه وتعالى نسأل الهداية والتوفيق، فهو سبحانه من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. الأستاذ الدكتور عبد الحميد الغزالي. 1- سعر الفائدة أم معدل الربح كآلية لإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر؟ 1- مفهوم الربا. 2- طبيعة العمل المصرفي الحديث. 3- جدوى آلية سعر الفائدة. 4- مدى فاعلية معدل الربح. خاتمة. 1- سعر الفائدة أم معدل الربح كآلية لإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر. يدور الآن ومنذ سنوات قليلة مضت، خاصة بعد ظهور المؤسسات النقدية والمالية والاقتصادية الإسلامية، حوار حول الفائدة المصرفية من حيث كونها ربحا حلالا أم ربا محرما، ومن حيث جدواها كآلية لإدارة رشيدة للنشاط الاقتصادي المعاصر. ولمناقشة موضوعية هادية لهذه القضية المهمة، يتعين أن نحدد ببساطة ووضوح العناصر الرئيسة لهذه المناقشة، وهي مفهوم الربا، وطبيعة العمل المصرفي الحديث، وجدوى آلية سعر الفائدة، ثم أخيرا مدى فعالية معدل الربح. وسوف أتناول كل عنصر من هذه العناصر على الترتيب. 1- مفهوم الربا. الربا اصطلاحا هو الزيادة بغير عوض في عقود المعاوضات، والربا القرآني أو الجاهلي أو الجلي هو ربا الدين أو القرض، وهو الزيادة مقابل الأجل، سواء كانت هذه الزيادة مشروطة ابتداء أم محددة عند الاستحقاق للتأجيل في السداد. والربا بهذا المفهوم محرم في كافة الأديان السماوية، إنه يمثل أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل، ولذلك كان كبرى الكبائر في الإسلام. فكل زيادة مهما قلت عن أصل الدين تعد كسبا خبيثا، وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والربا بهذا المفهوم محرم بغض النظر عن طبيعة القرض استهلاكيا كان أم إنتاجية، أو طبيعة طرفي عقد القرض أفرادا كانوا أم أفرادا وشركات أو دولا أو مؤسسات دولية، وبغض النظر عن حالة أحد أو كل طرف من طرفي العقد يسرا كانت أم عسرا، وأخيرا بغض النظر عن تغير قيمة النقود انخفاضا كان هذا التغير أم ارتفاعا. والربا بهذا المفهوم هو بحق إيدز المعاملات الاقتصادية المعاصرة، فهو يفقد الحياة الاقتصادية مناعتها ويسلبها قدرتها على محاربة الأمراض الاقتصادية، ومن ثم يسود الإحساس بالاستغلال، وتنخفض الإنتاجية، وتنخفض كفاءة استخدام الموارد، وتهدر الإمكانات الاقتصادية وتستفحل في النهاية الاختلالات والمشكلات الاقتصادية. 2- طبيعة العمل المصرفي. وهنا نتساءل ما هي طبيعة عمل المصارف الحديثة؟ والإجابة المباشرة هي أن عمل المصارف الحديثة تجارية كانت أم متخصصة هو التعامل في الائتمان أو الديون أو القروض، فالائتمان والدين هما جانبا القرض، فالائتمان هو جانب الدائن المقرض بالنسبة للقرض، والدين هو جانب المدين المقترض بالنسبة للقرض. وعلى ذلك يحكم علاقة البنك بالمتعاملين معه عقد القرض، فتعامل البنك مع عملائه يظهر في تفاصيل مركزه المالي الذي يتمثل في ميزانية البنك. وتنقسم الميزانية إلى جانبين أو شقين، الموارد أو الخصوم والاستخدامات أو الأصول. فبالنسبة للموارد يحكمها أساسا عقد القرض، ويأتي الجزم الهام منها من المودعين، وهنا يكون المودعون مقرضين والبنك مقترضا نظير فائدة يدفعها البنك فائدة مدينة من وجهة نظره، باستثناء الودائع الجارية التي لا يدفع لأصحابها فائدة عادة. وبالنسبة لكل الودائع يد البنك عليها يد ضمان، أي يضمن البنك أصل الوديعة ويقدم فائدة على الودائع غير الجارية. وفيما يتعلق بالاستخدامات يقوم البنك بإقراض الأموال التي تجمعت لديه للتجار والمستثمرين وغيرهم، ويدهم كمقترضين هي يد ضمان، أي يضمنون أصل قروضهم ويدفعون فوائد للبنك دائنة من وجهة نظره. والفرق بين مجموع الفوائد التي يحصل عليها من مستخدمي موارده المالية يمثل العائد الصافي للبنك، وعليه ففي كل جانب من جانبي ميزانية البنك ديون ثابتة في الذمة وواجبة الرد بعد أجل معين، وزيادة مشروطة ابتداء أو عند الاستحقاق للتأجيل على الدين مقابل الأجل، ومن ثم فعائد استخدام الدين إذا تحقق يحل للمدين لأنه الضامن ولا يحل للدائن، على أساس المبدأ الإسلامي الذي ينص بأن الخراج بالضمان، أي أن العائد لا يحل إلا نتيجة تحمل المخاطرة، والمقرض عكس المشارك لا يتحمل مخاطرة. ومن هنا لا يعرف الإسلام تأكيدا لتكافل اجتماعي حقيقي سوى القرض الحسن، وأي قرض جر نفعا فهو ربا. وإذا كان على رب المال مسؤولية تنمية ماله وتثميره فعليه أن يقوم بهذه التبعة من خلال الاستثمار الإسلامي الحقيقي بالاشتراك بماله فعلا في النشاط الإنتاجي وتحمل نتيجة هذا الاشتراك ربحا كانت أم خسارة، لأن المال لا يلد في حد ذاته مالا، وإنما يزداد أو يربي حلالا من خلال التوظيف الفعلي في النشاط الاقتصادي وفقا لصيغ الاستثمار الإسلامي المختلفة القائمة على عقود المشاركة وعقود البيوع. إذن المال ينمو من خلال نظام المشاركة وليس من خلال نظام المداينة بفائدة، وهذا هو جوهر عمل المصارف الإسلامية. 3- جدوى آلية سعر الفائدة. يرى بعض الاقتصاديين أن سعر الفائدة هو السعر الاستراتيجي في النظام الاقتصادي المعاصر، فهو الجهاز العصبي للنظام المصرفي الحديث، وهو الأداة الأساسية لإدارة النظام النقدي، وهو العامل المؤثر في المدخرات، وهو المعيار الذي يضمن انتقاء أكفى المشروعات، وهو الذي سيخلص الدول النامية من مزيد من المديونية الخارجية وبالتالي من التبعية، وهو الذي سيضمن في النهاية أكفى استخدام للموارد عن طريق أمثل توزيع له، وبالتالي تتحقق عمارة الأرض وتتم مقومات القوة الاقتصادية ويتقدم المجتمع. وبهذا التحديد والحسم تعد هذه الأداة قدرا محتوما وقضاء غير قابل للرد، كتبه بعض الاقتصاديين على النظام الاقتصادي المعاصر. وإذا ما حاول أي نظام قائم الفكاك من هذا القدر المكتوب فسيقع بالتأكيد ظلم فادح على أصحاب الأموال وبالذات الدائنين، وسينهار النظام المصرفي ويشل النظام النقدي، وتتلاشى المدخرات في اكتناز تحت البلاطة وتسرب إلى الخارج، مما يعرض الاقتصاد المتمرد على هذا القدر إلى الاضطرار إلى مزيد من المديونية الخارجية لتمويل العملية الاستثمارية على أساس سعر الفائدة، فلا نخرج من هذا القدر إلا إليه. كما أن هذه المحاولة الفاشلة حتما في نظرهم سوف تؤدي إلى هدر اقتصادي، وذلك لأن إلغاء الفائدة يعني أن رأس المال يصبح في حكم المال المباح كالهواء، ويعني أيضا فوضى في اختيار المشروعات، حيث لا تتجه الأموال بالضرورة إلى أعلى المشروعات إنتاجية، وإنما أعلاها سلطة ونفوذا، وفي النهاية سوف تعم الفوضى الاقتصادية ويزداد الفقير فقرا وتتعمق التبعية. فوجود النظام الاقتصادي المعاصر بنسقه ومؤسساته الحديثة مرهون بوجود سعر الفائدة، وغياب هذا السعر معناه بكل وضوح الدمار والفناء. ومن منطلق أن كل نظام له ثوابته ومتغيراته، وعلى أساس أن النقود والبنوك من متغيرات أي نظام، لا يستطيع أحد أن يحرم على النظام الإسلامي الأخذ بمستحدثات العصر تبعا لمستجداته، بدعوى أن المجتمع الإسلامي الأول لم يكن يعرف هذه الأنماط والمؤسسات، كما لا يستطيع أحد بالقوة نفسها أن يضع شرطا مسبقا كثمن أو مبرر للأخذ بهذه المستحدثات، مؤداه أن يتخلى المجتمع الإسلامي عن ثابت من ثوابت نظامه الاقتصادي، بدعوى أن هذه الأنماط والمؤسسات الحديثة لا يمكن أن تعمل بكفاءة أو حتى أصلا إلا من خلال أداة سعر الفائدة. وعليه لا أعتقد أن المدخل لهذه القضية هو أن على المجتمع الإسلامي المعاصر الذي لم يعرف أسلافه هذه المستحدثات وهو مضطر لها لكي يلحق بروح وركب العصر أن يأخذها كحزمة واحدة بكل ما فيها، حتى ولو كان في ذلك إسقاط واضح لثابت من ثوابت نظامه. وإنما أزعم أن المدخل المنطقي والعادل يتمثل في التساؤل أولا عن ضرورة وفعالية سعر الفائدة في الأنظمة الاقتصادية المعاصرة ومنها النامية، وثانيا عن إمكانية أخذ النظام الإسلامي بهذه المستحدثات دون حاجة إلى سعر الفائدة. وهذا المدخل هو ما سأعتمده في عرضي التالي. بالقطع ليس هذا مكانا مناسبا لسرد ما هو معروف من خلافات جذرية واختلافات عميقة بين الاقتصاديين حول تعريف وتحديد نظريات سعر الفائدة، ناهيك عن دورها وآثارها في النشاط الاقتصادي. ولا يجوز أن نقول كما قال بعضهم بعدم وجود هذا الفيل الأبيض إلا في مخيلة الحالمين، أو نؤكد كما فعل البعض الآخر بعدم وجود الفائدة كعنصر تكلفة في الاقتصاد المسير، ثم نمنطق دون تبرير بالقول بأن الفائدة بمثابة قطة سوداء في حجرة كالحة الظلام أعيت الباحثين عنها بلا جدوى، لأنها ببساطة غير موجودة أصلا في هذه الحجرة. كما لا يجوز أيضا أن نقول كما قال البعض بأن سعر الفائدة كثمن أو إيجار لاستخدام النقود التي لا تعد اتفاقا عنصرا من عناصر الإنتاج يتحدد إداريا من قبل السلطات النقدية هو أصل الأشياء، لدرجة اعتبار كل عائد من عوائد عناصر الإنتاج صورة أو أخرى من الفائدة، كما لا يجوز أن نشدد كما فعل البعض الآخر على أن كل أجزاء الدخل يمكن اعتبارها فوائد على قيم الملكية وعلى القيمة الرأسمالية للإنسان، ولكننا أمام هذين النقيضين المتطرفين من العدم والوجود، وسط ركام أو غابة التناقضات الخاصة بدوافع وأسباب وجود سعر الفائدة، نسلم بوجود هذا السعر على أرض الواقع المريض قويا في الاقتصاديات الرأسمالية، وعلى استحياء أيديولوجي في الاقتصاديات الاشتراكية، وبضعف شديد في الاقتصاديات النامية. وكانت نتيجة هذا الوجود ولأسباب أخرى انتشار مرض الانكماش التضخمي ستاغفليشن في كل هذه الاقتصاديات بدرجات مختلفة وبصورة ظاهرة أو مستترة، كدليل واضح على سوء تخصيص واستخدام الموارد، وكمؤثر لا يخطئ عن عدم الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي، مما أدى بصفة عامة بالتالي إلى حالة من الشلل المتزايد في نشاط الوحدات الإنتاجية، وظلم فادح بأغلبية المتعاملين، وتهديد حقيقي لعملية التراكم الرأسمالي، وتعويق مشاهد لحركة النمو وعملية التنمية. وبعيدا عن مثالية باريتو أوبتيماليتي ونموذج المنافسة الكاملة القائم على حالة التيقن التام، يرى جمهور من الاقتصاديين أن سعر الفائدة لا يعتبر على المستوى العملي أداة فعالة لتخصيص الموارد بصفة عامة والأموال القابلة للإقراض لغرض الاستثمار على وجه الخصوص، بل العكس تماما هو الصحيح. فلقد توصل كمثال على ذلك إنزلر وكونراد وجونسون على أساس دراسات ميدانية إلى حقيقة أن رأس المال في الاقتصاديات المعاصرة قد أسيء تخصيصه إلى حد خطير بين قطاعات الاقتصاد وأنواع الاستثمارات أساسا بسبب سعر الفائدة. فالفائدة أداة رديئة ومضللة في تخصيص الموارد تتحيز بصفة رئيسة للمشروعات الكبيرة على أساس افتراض غير مدروس بجدارتها الائتمانية، ومن ثم تعزز هذه الأداة لاتجاهات الاحتكارية. فالمشروعات الكبيرة بحجة ملاءتها تحصل في الواقع على قروض أكبر بسعر فائدة أقل، بينما العكس تماما يحدث بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة التي يمكن أن تكون ذات إنتاجية أعلى وكفاءة أكبر وملاءة أفضل، فتحصل هذه المشروعات على قروض أقل بكثير من احتياجاتها وبأسعار فائدة أعلى بكثير من طاقتها. وعلى هذا الأساس وبدون دراسات جادة تذكر، في ظل نظام الفائدة الثابت والمضمون، لا تنفذ الاستثمارات الأعلى جدوى والأكثر إضرارا بالعائد المتوقع بسبب عدم القدرة على التمويل الذي يذهب إلى مشروعات أقل إنتاجية بل وأقل حاجة نسبيا إلى التمويل الخارجي، ولكنها أقواها سلطة وأكثرها نفوذا. بل أكثر من ذلك، أكدت الاستقصاءات التي أجراها ميد وأندروز أن رجال الأعمال يعتقدون أن سعر الفائدة ليس عاملا يذكر في تحديد مستوى الاستثمار، أي أن الطلب على الاستثمار يعد غير مرن بالنسبة لسعر الفائدة لسببين: الأول كون سعر الفائدة يمثل نسبة ضئيلة من نفقة إحلال الاستثمار الجديد خاصة في حالة التقادم السريع، والثاني اعتماد كثير من المشروعات على التمويل الذاتي مما يجعل أثره كنفقة ضمنية على المال المستثمر محدودا. وبالنسبة لعرض الأموال القابلة للاستثمار أي للادخار، يرى جمهور من الاقتصاديين مع كينز أنه غير مرن عادة لسعر الفائدة، وتشير الدلائل الإحصائية إلى عدم وجود ترابط إيجابي كبير بين الفائدة والادخار. ويؤكد سامولسن ذلك بقوله: إن بعض الناس يقل ادخارهم بدل أن يزيد حينما تزيد أسعار الفائدة، وإن كثيرا من الناس يدخرون المبلغ نفسه تقريبا بغض النظر عن مستوى سعر الفائدة، وإن بعض الناس يميلون إلى خفض استهلاكهم إذا وعدوا بأسعار أعلى. ثم يستطرد قائلا: إن المبادئ الاقتصادية وحدها لا يمكن أن تعطينا تنبؤا حاسما، فكل الدلائل توحي بأن مستوى الفائدة يميل في قرار الاستهلاك والادخار إلى إبطال تأثير كل منهما على الآخر. وحتى لو افترضنا ترابطا إيجابيا كبيرا بين الفائدة والادخار، أي وجود تفضيل زمني إيجابي قوي لدى جمهور المستهلكين كما يعتقد الكثير من الاقتصاديين، فإن إصرار أصحاب الأموال المدخرين على الفائدة الثابتة المضمونة يعد، خاصة في الاقتصاديات التي يتحدد فيها سعر الفائدة تحكميا وعشوائيا وتتعرض لموجات تضخمية متصاعدة، أمرا غير منطقي وغير مفهوم، لأن هذا يعني ببساطة إصرارا غريبا من مدخرين غاية في الغرابة على استمرار انخفاض مستوى معيشتهم إن لم يكن انهياره نتيجة الأثر التآكلي المتزايد للتضخم على أموالهم. فالسعر الحقيقي للفائدة أي السعر الإسمي ناقصا معدل التضخم يصبح انعادلا أو آجلا ساربا وبمعدلات متزايدة خلال الزمن، أي أن الأموال الحقيقية لهؤلاء المدخرين تتناقص باستمرار من عام لآخر. وليس الوضع أفضل حالا إذا ما تغيرت أسعار الفائدة، إذ يقع الظلم نتيجة توزيع العائد بين المدخرين المقرضين والمستثمرين المقترضين، والذي يتم من خلال الوساطة المالية للبنوك بسبب تغير أسعار الفائدة سواء بالارتفاع أو الانخفاض، ومن ثم يؤدي ذلك في النهاية إلى تباطؤ التكوين الرأسمالي. ففي دراسة قام بها ليبلينج للتجربة الأمريكية وجد أن ارتفاع أسعار الفائدة كان مانعا كبيرا من الاستثمار. ففي فترة الدراسة 1970 إلى 1978 بلغت مدفوعات الفوائد ثلث العائد الإجمالي على رأس المال، مما أدى إلى تآكل في ربحية الشركات، وترتب على ذلك هبوط نسبة رأس المال المخاطر في التمويل الكلي أي مجموع الأسهم والقروض وانخفاض التكوين الرأسمالي. وأدى هذا الانخفاض إلى دخول الاقتصاد الأمريكي في دورة نزولية من انخفاض في الإنتاجية، أدى إلى انخفاض في القدرة على تعويض التكلفة المرتفعة لرأس المال المقترض، مما ترتب عليه انخفاض جديد في الربحية وانخفاض متزايد في معدل التكوين الرأسمالي. والعكس تماما صحيح من حيث الأثر لأسعار الفائدة المنخفضة على عملية التكوين الرأسمالي. هنا يقع الظلم أساسا على المدخرين الذين يوظفون أموالهم في الإقراض، كما تشجع هذه الأسعار على الاقتراض للاستهلاك وعلى تدني نوعية الاستثمارات، مما يعمل بالتالي على تخفيض معدلات الادخار الإجمالية، ويؤدي في النهاية كما أكد أحد تقارير الجات إلى سوء استخدام رأس المال وإلى هبوط مستمر في معدل التكوين الرأسمالي. وكإجراء مصحح للاختلالات الهيكلية تضخما كانت أو انكماشا، يتفق معظم الاقتصاديين على أن درجة فعالية سعر الفائدة محدودة، خاصة في حالة الانكماش. فالسياسة النقدية والائتمانية باتفاق الاقتصاديين هي جوهر عمل البنك المركزي، وتعني ببساطة عملية التحكم في العرض الكلي للنقود، أي كتلة أو كمية النقود في المجتمع، وذلك للتحكم في الائتمان بما يتفق واحتياجات مستوى النشاط الاقتصادي المرغوب فيه، ويتم ذلك من خلال تسهيل وتشجيع الحصول على القروض خصوصا قصيرة الأجل في حالة الانكماش، وتقييد وعدم تشجيع منح هذه القروض في حالة التضخم من خلال تغيير سعر الفائدة، ويتم هذا التغيير بطريق مباشر أي سعر البنك، وهو سعر الفائدة الذي يقرض البنك المركزي على أساسه مجتمع البنوك، أو بطريق غير مباشر من خلال أدوات كمية ونوعية ومعنوية أخرى معروفة. ومحدودية فعالية هذه السياسة عمليا في التأثير على حجم ونوع الائتمان وبالتالي مستوى النشاط الاقتصادي ترجع في حالة التضخم إلى أن العائد من الائتمان في صورة استثمارات مربحة أكثر نسبيا من سعر الفائدة، ومن ثم يعد سعر الفائدة غير كاف كعنصر تكلفة للحد من التوسع في الائتمان. أما في حالة الانكماش فهذه المحدودية أكثر وضوحا، ويرجع ذلك إلى أن كافة المتعاملين من بنوك ومشروعات وأفراد لا يتوافر لديهم الحافز على الاقتراض، وهو إمكانية تحقيق ربح فوق تكلفة الائتمان في هذه الظروف. ومن ثم لا يكفي أن يقدم البنك المركزي الائتمان بشروط مشجعة أو حتى مجانا في حالة كساد حاد لكي يقبل المتعاملون على استخدامه فعلا. وكما يقول المثل الإنجليزي، يمكن أن تحضر الحصان إلى الماء أو تحضر الماء إلى الحصان، ولكن لا يمكن أن تجبره على أن يشرب. ويختلف الوضع كثيرا في الواقع بالنسبة للدول النامية، إذ بالرغم من وجود نظم نقدية ومصرفية في هذه الدول، نجد أن كثيرا من الشروط الأساسية للفعالية المحدودة أصلا للسياسة النقدية والائتمانية إما غائبة تماما أو متوافرة بصورة بدائية. ومن ثم تعد محدودية فعالية هذه السياسة أشد حدة ووضوحا في هذه الدول. فالمشكلة هنا باتفاق الاقتصاديين ليست بالقطع مشكلة نقدية، وإنما مشكلة هيكلية. فما تحتاج إليه هذه الدول ليس زيادة في الإنفاق النقدي لكي تخرج من ركودها المزمن، وإنما إحداث تغيير هيكلي في العملية الإنتاجية عن طريق التنمية. فالقضية هنا ليست قضية طلب بقدر ما هي أساسا مسألة عرض، بمعنى العمل على رفع درجة استغلال الموارد الإنتاجية المتاحة. وفي هذا الإطار يمكن للسياسات النقدية والمالية والتجارية الرشيدة كما سنشير فيما بعد، وليس عن طريق سعر الفائدة، أن تلعب دورا مفيدا في هذه العملية. إذن فمن حيث آثاره السلبية على عملية التكوين الرأسمالي وعدم فعاليته في معالجة الاختلالات التضخمية والانكماشية، يعد سعر الفائدة في رأي عدد ليس بالقليل من الاقتصاديين من أهم عوامل عدم الاستقرار في الاقتصاديات المعاصرة. فلقد تساءل فريدمان في بداية الثمانينيات عن أسباب السلوك الطائش الذي لم يسبق له مثيل للاقتصاد الأمريكي، ورد على تساؤله بقوله: إن الإجابة التي تخطر على البال هي السلوك الطائش المساوي له في أسعار الفائدة. فالتقلبات في سعر الفائدة تؤثر مباشرة في سوق الاستثمار، فيسوده قدر كبير من الشكوك، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل بثقة أو التخطيط الجيد لمستقبل الأعمال. ويرجع سيمونز السبب الأساسي للكساد العالمي العظيم في الثلاثينيات إلى تغيرات الثقة التجارية الناشئة عن نظام ائتماني غير مستقر، وأكد على اعتقاده بأن خطر الاضطراب الاقتصادي يمكن تفاديه إلى حد كبير إذا لم يتم اللجوء إلى الاقتراض ولا سيما لاقتراض قصير الأجل، وإذا ما تمت الاستثمارات كلها في شكل تمويل ذاتي وبالمشاركة، أي من خلال حقوق الملكية الحصص أو الأسهم. وحول المعنى نفسه شدد مينسكي على حقيقة أن قيام كل مشروع بالتمويل الذاتي لرأس ماله العامل والتخطيط الرشيد لاستثمار أرباحه غير الموزعة يفرز نظاما ماليا قويا، ولكن لجوء المنتجين إلى التمويل الخارجي عن طريق الاقتراض يعرض النظام لعدم الاستقرار. ولقد تجسدت هذه الحقائق في السبعينيات، فعندما ارتفعت أسعار الفائدة خلال هذه الفترة انخفضت نسبة الاستثمار الثابت المحلي الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي للدول الغربية، كما انخفض بصفة عامة معدل النمو الدولي، وعليه كان الأداء الاستثماري الضعيف لتآكل ربحية المشروعات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة هو العامل الرئيسي للنمو البطيء المشاهد خلال الفترة. وهذا يؤكد في رأي الكثيرين من الاقتصاديين أن الربح وليس الفائدة هو المحرك الأساسي لديناميكية الإنتاج والنمو في الاقتصاديات الرأسمالية، بل وفي غيرها من الاقتصاديات وإن اختلفت المفاهيم والتعريفات والنظريات. ولقد أيدت الدراسات التطبيقية التي قام بها الجهاز المصرفي الأمريكي هذا الرأي، إذ ثبت من هذه الدراسات وجود ارتباط إيجابي قوي بين مستوى الاستثمار ومستوى الأرباح، ويرجع ذلك إلى الأرباح غير الموزعة التي تتيح للمشروع تدفقا نقديا يساعده على التمويل الذاتي. ففي الولايات المتحدة خلال فترة من عام 1977 إلى عام 1980 ولدت الأرباح غير الموزعة بالإضافة إلى مخصصات استهلاكات الأصول في الشركات المساهمة موردا نقديا داخليا صافيا بلغ 1/5 الأرباح الموزعة، ومن إجمالي الإنفاق الاستثماري في الشركات غير المالية في عام 1980 والبالغ نحو 299 بليون دولار، كان النصيب النسبي للتمويل الداخلي 87% ونحو 4% زيادة في رأس المال، أما القروض فكان نصيبها الباقي أي حوالي 9% فقط. وعلى ذلك يمكن القول باطمئنان إن الربح هو القوة الأساسية الموجهة لقرارات المستثمرين، ليس فقط كمعيار لجاذبية الاستثمار، وإنما أيضا لأنه مصدر تمويل هام. ولقد أيدت نتائج دراسة قام بها ميلر على 127 مشروعا هذا الرأي بشكل واضح ومباشر، إذ وجد أن نحو 77% من هذه المشروعات استخدمت مفهوم معدل الربح عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية. وأخيرا يؤكد تيرفي أن السعر النقدي للفائدة ليس هو المتحكم في الاقتصاد، فسعر الفائدة لا يصلح ولم يكن مناسبا لقرارات الاستثمار، وعليه يجب أن يحل محله سعر الأصول الحقيقية الموجودة أو المستوى العام لأسعار الأسهم. ومن ثم يكون لدينا نظرية عامة تحتل فيها الأصول الحقيقية للأصول الورقية مركز الصورة أو الصدارة. إذن الآلية الحقيقية والفاعلة هي الربح وليس الفائدة، وهذا ينقلنا إلى جانب الربح من قضيتنا محل المناقشة. 4. مدى فعالية آلية الربح. عناصر الإنتاج 4، وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم، ولكل عنصر من هذه العناصر عائل أو دخل نظير اشتراكه الفعلي في النشاط الاقتصادي. فدخل الأرض الريع، ودخل العمل الأجر، ودخل رأس المال الفائدة، ودخل التنظيم الربح. وهذا التقسيم الرباعي لعناصر الإنتاج وعوائدها بصفة عامة ورأس المال وسعر الفائدة على وجه الخصوص من أوليات النظرية الاقتصادية بعامة،
ومن مسلمات نظرية رأس المال بخاصة وفقا للأدب الاقتصادي الغربي، رغم المقولة المشهورة بأنه ما إن وجد اثنان من الاقتصاديين إلا وكان هناك على الأقل ثلاثة آراء. ويقوم تحليل نظرية رأس المال على فرض غير واقعي زائد في التبسيط من بين عدد من الفروض غير الواقعية الأخرى، وهو فرض التيقن التام perfect foresight certainty. وفي عالم غريب من اليقين تحدث أشياء غريبة تماما، منها أن سعر الفائدة التوازني يتطابق تماما ودائما مع الإنتاجية الحدية لرأس المال، أو بلغة سالمولسن وباتينكن يتساوى سعر الفائدة مع معدل الربح المتوقع تحقيقه بالتأكيد. وعليه تأتي منطقية النتيجة المنبثقة من هذا التحليل، وهو استحالة تصور حالة سعر فائدة صفري عند التوازن في عالم الواقع الذي يتسم بالندرة الشديدة في رأس المال، لأن هذا ليس له إلا معنى واحد، وهو افتراض أن رأس المال متوافر بلا حدود، أو افتراض حالة تشبع رأس مالي Capital Saturation، أي يصبح رأس المال كالهواء. وحيث إنه ليس كذلك فلا مفر من بديل قائم، وهو إمكانية التوازن الصفري كما افترض سامولسن في حالة ركود قاسي الشدة أو انتشار حالة الفوضى الاقتصادية في استخدام رأس المال النادر بإلغاء سعر الفائدة، مما يؤدي في رأي بعض الاقتصاديين لا محالة إلى الدمار والفناء. وواضح أن هذا التحليل يخلط تماما بين أمرين على طرفي نقيض وغاية في الاختلاف والتميز، وهما إلغاء سعر الفائدة مع توافر بديل وهو الربح والتوازن الصفري لسعر الفائدة. فهناك فرق شديد التحديد والوضوح بين الحالتين. فالاقتصاد الإسلامي لم يقم بإلغاء سعر الفائدة على المستويين الفكري والتطبيقي ليعني به هذا التوازن الصفري، وإلا كانت النتيجة فعلا تبديدا واضحا في استخدام عنصر شديد الندرة وهو رأس المال. وإنما قدم هذا الاقتصاد الربح كمعيار يحكم هذا الاستخدام على أسس أكثر منطقية فكريا وأكثر عدالة اجتماعيا وأكثر، وهذا هو المهم هنا، كفاءة اقتصادية. وإذا ما تخلصنا من سلبيات آثار الفكر الاقتصادي الغربي وأعدنا وأمعنا النظر العلمي في مسلماته وأعملنا العقل في أسسه، سوف نكتشف فورا أن إلغاء سعر الفائدة لا يعني بتاتا وأبدا أن رأس المال ليس له عائد ويقدم للمتعاملين بلا تكلفة. ومن ثم استطرادا لهذا المنطق المغلوط، تصبح الأموال القابلة للاستثمار متاحة مجانا، مما يجعل بالتالي الطلب عليها غير محدود، وتكون النتيجة غياب آلية لمعادلة الطلب مع العرض توصلا إلى توازن في رأس المال، ومن ثم يحدث في النهاية تبديد رأس المال نتيجة الاستخدام غير الرشيد له، ويعم بالتالي الخراب. فرأس المال إسلاميا أو غير إسلامي بالقطع له عائد نظير اشتراكه الفعلي في النشاط الإنتاجي، وهذا العائد إسلاميا ليس فائدة محددة مسبقا، وإنما حصة نسبية شائعة في الربح بعد مضى أي بعد تحقيق أو تسهيل رأس المال فعلا أو حكما. ولا أعتقد أن أحدا سوف يتمسك بالتقسيم الرباعي للعوائد رغم وجوده، بحجة أنه لا اجتهاد مع النص في الاقتصاد الوضعي. ولا أتصور أن أحدا سوف يصر على ظاهر ألفاظ العوائد المختلفة، فالعبرة بمعاني الألفاظ لا بموانيها كما يقولون. كما لا أظن أيضا أن أحدا سوف يعترض على انسحاب صفة ومعنى الربح على عائد رأس المال المخاطر كما هو على العمل المخاطر أي المنظم عنصر المخاطرة التقليدي، فلا مشاحة في الاصطلاح أي التعريف، خاصة وأن فقهاءنا قد استخدموا هذا الاصطلاح قبل استخدام الاقتصاديين الوضعيين له بكثير أكثر من 1200 عام. فوفقا لمفهوم فقهائنا الصحيح عن النشاط الاقتصادي ومفهومهم الدقيق عن الربح، فإن كل من رأس المال والمنظم يتحمل إسلاميا مخاطر الاستثمار، والربح بينهما بعد سلامة رأس المال بحسب الاتفاق مع تفصيل لصيغ أدوات الاستثمار الإسلامي ليس هذا مكانه. وعليه فهذه الحصة في الربح هي تكلفة عنصر رأس المال، ومن ثم يصبح الربح هو المعيار الذي يحكم تخصيص الموارد المالية، وهو الآلية التي تعادل الطلب على هذه الموارد مع العرض منها. فكلما زاد معدل الربح المتوقع من استثمار جديد عن الربح المحقق في النشاط الاقتصادي الذي يجمع الاستثمار فيه وفقا لواقع عدم التيقن وعلى أساس الأولويات الإنمائية للمجتمع وفي ضوء فرض الكفاية، زاد عرض الأموال القابلة للاستثمار أمام المشروع المقترح وتم تنفيذه فعلا، والعكس تماما صحيح. فالربح المحقق يعد عاملا حاسما في تحديد مدى نجاح المشروع الجديد في ذات النشاط بخاصة وفي الاقتصاد بعامة، وفي قدرته على الحصول على المال المشارك والمخاطر. فصاحب المال فطريا لا يستثمر حيث تكون الفائدة أعلى، بل حيث يكون الربح أكبر. فالربح إذن وليس الفائدة هو الذي يمثل النظرة الحقيقية للمعروض من رأس المال، ويضمن الاستخدام الكفء للموارد المالية المتاحة في كافة النشاطات الإنتاجية. ولعل هذا ما يدعو عمليا إلى مزيد من تحري الكفاءة في استخدام رأس المال في ظل النظام الإسلامي، ويتم ذلك من خلال ضرورة بذل عناية أكبر بتقويم المشروعات، بحيث تستبعد المشروعات ذات الجدوى المنخفضة، وليس الأمر كذلك في حالة التمويل عن طريق القروض. فالمقرض لا يهمه أساسا سوى الفائدة، ولا يسهم أصلا في مخاطر المشروع موضع التمويل، بل يتحملها كلها عملا المنتج المقترض المنظم. ومن ثم لا يهتم المقرض واقعيا بإجراء تقويم شامل للمشروع، على عكس ما يجب أن يفعل صاحب المال المخاطر. وعليه يمثل معدل الربح آلية لتخصيص الموارد أكثر فعالية وأكثر كفاءة من أداة سعر الفائدة، ويظهر ذلك بوضوح في ظل المؤسسات النقدية والمالية المعاصرة. فإذا ما اعتمدت البنوك معدل الربح كأساس للتمويل وفقا لصيغ أدوات الاستثمار الإسلامي العديدة والمتنوعة، كان عليها أن تكون أكثر دقة وحذرا وموضوعية في تقويم المشروعات، كما لا يتصور في هذه الحالة تحيزها لصالح المشروعات الكبيرة وضد المشروعات المتوسطة والصغيرة كما هو الحال في الوضع الراهن. فالمشروعات جميعا تصبح على قدم المساواة، ولا يحكم اتخاذ قرار المشاركة إلا معدل الربح. فكلما ارتفع هذا المعدل كانت فرصة المشروع في الحصول على التمويل أو المشاركة في التمويل كبيرة، والعكس تماما صحيح. وعليه لا يعد معدل الربح أكثر كفاءة في تخصيص الموارد فقط، بل أيضا أكثر قدرة على الحد من الاتجاهات الاحتكارية. وعلى أساس هذا المعيار يستطيع النظام الإسلامي عمليا أن يحقق العدالة بين المدخر رب المال والمستثمر المنظم، إذ لا يحصل أي منهما على عائد ثابت ومضمون مسبقا، وإنما يشارك في المخاطرة ويتحمل النتيجة ربحا كانت أم خسارة بحسب الاتفاق الذي يتحدد بينهما وفقا لقوى سوق رأس المال. ومن ثم لا تعرف هذه العلاقة الإنتاجية الصحية، لا تعرف ظلما للمدخر كما هو الحال عند انخفاض الفائدة وارتفاع الربح، أو ظلما للمستثمر عند حدوث العكس أي ارتفاع الفائدة وانخفاض الربح أو تحقق خسارة، وإنما تقوم العدالة بين الطرفين مما يؤثر إيجابيا على الادخار والاستثمار. وفي ظل عدم توافر عالم التيقن التام، لا بد فطريا أن يميل الإنسان إلى الادخار للاحتياط من ناحية، وللعمل على رفع مستواه المعيشي في المستقبل من ناحية أخرى. ولا يشذ المجتمع الإسلامي على المستويين الفردي والكلي عن هذه القاعدة، سواء في صورته الأولى أو في أي صورة حالية أو مستقبلة. وبصفة عامة هناك ترابط إيجابي بين الدخل والادخار، فكلما زاد الدخل أساسا نتيجة زيادة الأرباح زاد الادخار، ويزداد الميل إلى الادخار في ظل النظام الإسلامي بفعل القيم التي تدعو إلى القوام أو الاعتدال في الإنفاق بعام، وبالذات الإنفاق الاستهلاكي، وتلعب الزكاة دورا محوريا في زيادة هذا الميل عن طريق محاولة الفرد زيادة مدخراته على الأقل بما يساوي ما عليه من زكاة، وذلك للحفاظ على مستوى ثروته، وبتحريم الاكتناز ومحاربته عمليا عن طريق الزكاة التي تجعل عصرة النقدية العاطلة تتآكل خلال الزمن، وبتحريم الربا والغرر، وبالتالي منع تثمير المال وتنميته من خلال أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل، وبتحريم الاحتكار ومحاربة كافة الممارسات الخاطئة في النشاط الإنتاجي بوسائل عملية، وبتأكيد قيمة العمل المنتج ورفعه إلى مرتبة الجهاد وجعله جزءا من العبادة بالمعنى الواسع. فتح النظام الإسلامي الباب واسعا لاستخدام مدخرات المجتمع في استثمارات حقيقية ومربحة وفقا لنظام المشاركة في الربح والخسارة بديلا عن نظام المداينة بفائدة. وفي ضوء الارتباط الإيجابي القوي بين معدل الربح والاستثمار، ولأهمية الأرباح وبالذات غير الموزعة في التمويل الاستثماري، قدم النظام الإسلامي العديد من الصيغ والأدوات الاستثمارية القائمة على عقود المشاركة، وعلى رأسها عقد الشركة بكل أنواعها وعقد المضاربة وعقود البيوع، وعلى رأسها عقد المرابحة بأنواعه وعقد السلم، كما أمكن ويمكن استحداث الكثير من الصيغ والأدوات الاستثمارية على أساس فكرة العقود غير المسمى، أي التي لم يقل بها علماء السلف، ولكنها تتفق أحكام الشريعة الإسلامية كالتمويل التأجيري والبيع التأجيري والأسهم وصكوك التمويل أو الاستثمار الإسلامية المختلفة القيم والآجال ودرجات المخاطرة بما يتمشى ورغبات المتعاملين. وعلى أساس هذه الصيغ والأدوات المستحدثة نتيجة إحلال التمويل بالمشاركة محل المداينة بفائدة، يلعب الجانب المؤسسي من بنك مركزي وبنوك استثمار وأعمال وشركات استثمار وتمويل وشركات تكافل وتأمين إسلامي وحركة تعاونية وسوق أوراق مالية، يلعب دورا أساسيا في حشد المدخرات وتوجيهها إلى عمليات الاستثمار، بما يكفل تحقيق نمو متزايد في معدلات التراكم الرأسمالي، ويحقق بالتالي أولويات وأهداف المجتمع. وبالرغم من اختلاف آليات النظم النقدية والمصرفية في الاقتصاد الإسلامي عنها في الاقتصاديات الأخرى، وبدون الدخول في تفاصيل هامة ليس هذا مكانها، سيظل البنك المركزي عمدة الجهاز المصرفي كبنك لإصدار النقود وبنك للبنوك ومعولها الأخير، وبنك للحكومة ومستشارها المالي، وبنك التحكم في كمية النقود. ففي ظل النظام الإسلامي يستخدم البنك المركزي أدوات سياسة نقدية تتفق مع منهج التمويل بالمشاركة، ومن ثم يتركز عمله أساسا في التحكم في عرض النقود بما يتناسب والاحتياجات الفعلية للنشاط الاقتصادي وعملية تنميته خلال الزمن، أي بما يحقق أقصى قدر من الخدمات التبادلية مع ثبات نسبي في قيمة النقود. وهنا يكون من أوجب مهام البنك المركزي أن يتابع معدل التغير في الأسعار ومعدل النمو في الإنتاج للتأكد من وجود مبرر حقيقي في صورة زيادة في الإنتاج لإصدار نقدي جديد، أو بمعنى آخر يجب على البنك المركزي أن يتأكد بقدر الإمكان من أن أي توسع نقدي يقوم به لن يؤدي إلى تضخم سعري يلغي آثاره على حجم الأرصدة الحقيقية. وفي هذا الصدد وبجانب إشراف وتفتيش مصرفي دقيق ورشيد، يكون للبنك المركزي من بين وسائل أخرى سلطة إصدار التوجيهات لمجتمع البنوك بشأن الأغراض التي يمنح التمويل من أجلها وسقوفه والأرصدة النقدية التي يتعين الاحتفاظ بها ونسبة ونوع الضمان الذي يجب الحصول عليه. وفي حالة تمويل الإنفاق الحكومي يتعين أن يكون هذا التمويل من مصادر حقيقية، وهذا يعني أنه لا مجال في ظل هذا النظام لأسلوب تمويل الحكومة لنفقاتها بالعجز عن طريق الإصدار النقدي أو الاقتراض من الجهاز المصرفي، وإنما تعمل الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي من خلال سياسة مالية رشيدة ومؤسسة الزكاة على تدعيم السياسة النقدية، ويتم ذلك عن طريق زيادة إيرادات الحكومة من مشروعاتها الاقتصادية ومن عوائد بعض خدماتها، وبإحلال التوظيفات المالية الإسلامية التي تؤخذ من فضول الأغنياء محل الضرائب أو المكوس، ثم أخيرا من خلال القرض الحسن. ومن ثم لا مجال إلى اللجوء إلى الاقتراض بفائدة داخليا أو خارجيا، وإذا ما دعت الحاجة إلى التمويل الخارجي وقد تنشأ فعلا فليكن ذلك على أساس منهج المشاركة مع الدول الإسلامية ذات الفائض أولا، ثم بعد ذلك مع دول ومؤسسات العالم. وبهذه العناصر الإيجابية الأساسية من ادخار واستثمار وانفتاح على التقدم التكنولوجي المناسب وصيغ أدوات استثمارية متنوعة وإطار تنظيمي ومؤسسي متكامل وسياسات نقدية ومالية رشيدة واستقرار في المعاملات بعيدا عن التقلبات الطائشة لسعر الفائدة بخاصة والأسعار بعامة، تتوافر في ظل النظام الإسلامي الشروط الضرورية لقيام عملية تنمية شاملة جادة ومتجددة. ولكن هذه الشروط بذاتها ليست كافية وفقا لفلسفة هذا النظام ومرتكزاته، وهذا ينقلنا مباشرة إلى أهم جوانب هذا النظام وهو الجانب القيمي. فبعيدا عن الخرافة الشائعة القائلة بحيادية الاقتصاد الوضعي وعدم ارتباطه بالاعتبارات القيمية والأخلاقية، تأكيدا لصبغته المادية واهتمامه الأكثر بالأشياء، يعلمنا التاريخ أن جميع الأنظمة التي عرفتها البشرية لا بد وأن تتأثر بصورة أو بأخرى بالقيم، ولكن القيم في الاقتصاد الوضعي تعد إطارا خارج ميكانيكية النظام، بينما في الاقتصاد الإسلامي تعد القيم الإسلامية متغيرا داخليا حاكما في آلية النظام، فهي تعتبر المحرك الأساسي لفاعلياته. فنحن هنا أمام اقتصاد ديني أو دين اقتصادي، وليس هذا تلاعبا بالألفاظ، وإنما هو توكيد لحقيقة كون الاقتصاد الإسلامي جزءا من كل يترابط ويتفاعل ويتكامل في تناسق وتوازن مع بقية الأجزاء المكونة للإسلام كدين ونظام حياة كامل يحكم بضوابط الإسلام ويسير وفقا لأحكامه، ومن ثم يستند الاقتصاد الإسلامي في تحليله نظريا وفي تطبيقه عمليا على الإنسان الذي يعمل واقعيا في إطار من القيم والأخلاق الإسلامية. هذا الإنسان الواقعي في ظل هذا النظام هو الإنسان المحرر حقيقة من القهر والاستغلال، أي من الظلم بشتى صوره المعنوية والمادية، فهو الإنسان المحترم لذاتيته والمكرم لآدميته، الذي ينعم فعلا وعملا بالحرية والعدل. وبدون تحقيق هذين المطلبين بسبب البعد عن شرع الله لن يتحقق المشروع الإسلامي الإنساني الممكن في إعمار الأرض، ولم يتمكن الإنسان من القيام بتابعة تنفيذ هذا المشروع، ومن ثم يظل التخلف قائما وتظل المعيشة الضنك جاثمة على عقول وحقول البشر. إذن لا مخرج للدول الإسلامية المعاصرة في مجابهة هذا التحدي الاقتصادي والحضاري إلا من خلال تطبيق كامل وشامل للخيار الإسلامي الذي لم أتناوله هنا إلا من خلال إشارات عابرة وكلمات مقتضبة، وبهذا المخرج خروجا من مستنقع التجريب والتغريب، ولا أقول التغريب، تتحقق غاية النظام في عبادة الخالق تبارك وتعالى بالمعنى الواسع الذي يشمل إعمار الأرض إعمارا حقيقيا مستمرا، إنارة للعقول وزراعة للحقول، ومن ثم يتم تحقيق تمام الكفاية، أي الحياة الطيبة الكريمة لكل فرد يعيش في ظل هذا النظام. وبهذا التحقيق يتم حفظ مقاصد الشريعة الغراء حفظا ديناميكيا تنمويا متمثلا في حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل. ولقد تركزت مناقشتي السابقة حول مس خفيف وسريع لجانب من جوانب المقصد الرابع وهو حفظ المال، هذا الجانب هو مدى فعالية الربح في استخدام الأموال. خاتمة، وإني في نهاية مناقشتي لهذه القضية الهامة والتي لم أتعرض فيها بإسهاب عن قصد أو حتى أصلا لحكم الفوائد المصرفية شرعا، لأن هذا الحكم قد أشبع حسما وقطعا بعد أن قتل بحثا من قبل فقهائنا القدامى وفقهائنا المحدثين وفقهائنا المعاصرين فرادى وجماعات بفتاوى متواترة بلغت أكثر من 30 فتوى. أسجل من باب التوكيد وليس من باب التكرار أن هذه الفوائد المدينة منها والدائنة هي من ربا الزيادة المحرم بنص الكتاب والسنة والإجماع، كما أشدد على فساد آلية سعر الفائدة في إدارة النشاط الاقتصادي المعاصر، وعلى جدوى العملية الفاعلة والرشيدة لمعدل الربح بالمفهوم الإسلامي كآلية لإدارة مدارة مناسبة لهذا النشاط. فدعنا لا ننشغل بأمور يفترض أننا تجاوزناها، لأن الانشغال بها لا يعني حقيقة سوى الهروب من مجابهة مشكلاتنا الحالة والملحة لمعالجة مشكلة لا وجود لها، فكأننا فرغنا تماما من معالجة هذه المشكلات الحقيقية والحادة بأفضل ما تكون المعالجة، فرحنا نفتش في دفاترنا القديمة كما يقولون لنخرج منها مشكلة تمت معالجتها بصرامة وانضباط شرعيين لنعالجها من جديد، بدلا من تطبيق نتائج هذه المعالجة عمليا لتصحيح انحرافاتنا الواضحة عن شرع الله في مجال تثمير المال. وإني أقطع بأن هذا التصحيح الممكن والضروري والمطلوب شرعا وعملا هو المدخل الحقيقي والفطري لبداية جادة في هذا المجال، وعليه فالقضية المثارة الآن حول الفوائد المصرفية ليست بالقطع قضية القضايا، ولكنها في واقع الأمر قضية مفتعلة لتكريس وضع قائم محرم، ولتبرير الإصرار على اقتراف كبيرة الربا، فطبيعة عمل البنك الحديث هي الاتجار في القروض، والفوائد على هذه القروض كما أوضحنا هي زيادات مشروطة على المال، وهذا هو عين الربا المحرم. وسعر الفائدة يعد بصفة عامة آلية فاسدة لإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر. وهنا يقدم النظام الإسلامي البديل السهل والفاعل والميسور، والذي يتمثل في إحلال المشاركة في الربح والخسارة محل المداينة بفائدة، ومن ثم تحويل البنوك التقليدية إلى مصارف إسلامية، واعتماد الربح كآلية فاعلة ورشيدة لإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر. ولنتذكر دائما ولنعمل أبدا بهدي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله عز من قائل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. عنوان: الحكم الشرعي للفوائد المصرفية فتاوى إجماعية. 1- من فتاوى دار الإفتاء المصرية 1900 إلى 1989 الميلادي. 2- من فتاوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف المؤتمر الثاني المحرم عام 1385 الهجري الموافق 1965 الميلادي. 3- من فتاوى مجمع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي. 4- من فتاوى المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي. 5- من فتاوى الرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. الحكم الشرعي للفوائد المصرفية فتاوى إجماعية. من فتاوى دار الإفتاء المصرية 1900 إلى 1989 للميلاد. 1- الموضوع: حرمة أخذ فوائد البنوك. السؤال: في دراهم البنك هل هي حرام أم لا؟ وفيما يؤخذ منها على سبيل التجارة هل يعد ربا أم لا؟ الفتوى: الأخذ من دراهم البنك على سبيل التجارة بالفائض كما هو المعتاد الآن فلا شك أنه من باب الربا المحرم إجماعا، والله تعالى أعلم. المصدر: فتاوى دار الإفتاء المصرية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فتوى فضيلة الشيخ بكري الصدفي مفتي الديار المصرية في 27 من المحرم عام 1325 الهجري 1907 الميلادي. 2- الموضوع: تحريم استثمار المال المودع بفائدة ثابتة. السؤال: يسأل شخص عن حكم إيداع مال ابنتي ابنه المتوفى في أحد البنوك بفائدة. الفتوى: محرم شرعا استثمار المال المودع بفائدة معينة بأحد البنوك ما دام الاستثمار المذكور بطريقة الربا المحرم شرعا. المصدر: فتوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية في عام 1348 الهجري 1930 الميلادي. 3- الموضوع: فوائد السندات من الربا المحرم. السؤال: يسأل سائل حول شخص ورث عن والده بعض سندات قرض القطن التي تدفع عنها الحكومة فوائد، فهل هذه الفوائد تعتبر من أنواع الربا المحرم؟ الفتوى: إن هذه الفوائد من الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. المصدر: فتوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية في عام 1362 الهجري 1943 الميلادي. 4. الموضوع أخذ الفوائد عن الأموال المودعة في البنوك حرام ولا يجوز التصدق بها. السؤال سؤال آخر عن أخذ الفوائد على الأموال المودعة بالبنوك والتصدق بها على الفقراء والمساكين. الفتوى أخذ الفوائد على الأموال المودعة في البنوك حرام لأنه من قبيل الربا، والتصدق بفوائد الأموال المودعة في البنوك لا يقبله الله تعالى ويأثم صاحبها. المصدر فتوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية في عام 1362 الهجري 1943 الميلادي. الموضوع وهو رقم 5 مباشرة الأعمال التي تتعلق بالربا إعانة على ارتكاب المحرم. السؤال سؤال بخصوص شخص يعمل كاتبا ببنك التسليف الزراعي، فهل عليه حرمة في هذا وهل يحرم عليه هذا العمل علما بأنه محتاج إليه في معيشته وأن جميع أعمال البنك تقوم على الفوائد؟ الفتوى مباشرة الأعمال التي تتعلق بالربا من كتابة وغيرها إعانة على ارتكاب المحرم، وكل ما كان كذلك فهو محرم شرعا. المصدر فتوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم في عام 1363 الهجري 1944 الميلادي. 6. الموضوع يحرم استثمار المال بإيداعه في البنك مقابل فائدة، وإن فيما شرعه الله من الطرق الشرعية لاستثمار المال لمتسعا للاستثمار. السؤال سؤال بخصوص إيداع الأموال بفائدة لدى البنوك لاستثمارها وخاصة أموال اليتامى. الفتوى إن استثمار المال في المصارف من الربا المحرم شرعا، وإن استثمار مال اليتامى في المصارف من الربا كذلك، وإن فيما شرعه الله تعالى من الطرق الشرعية لاستثمار المال لمتسعا لاستثمار هذا المال كدفعه لمن يستعمله بطريق من الأعيان إلى أن يحين الوقت لاستعماله فيما جمع من أجله فيباح حينئذ. المصدر فتوى الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية عام 1364 الهجري 1945 الميلادي. 7. الموضوع سندات التنمية وأذون الخزانة ذات العائد الثابت تعتبر من المعاملات الربوية المحرمة. السؤال من بنك مصر الإدارة العامة للتنظيم وترتيب الوظائف بكتابه المؤرخ 7 فبراير عام 1979 والمقيد برقم 59/79 المتضمن أن كثيرا من أبناء الجاليات المصرية بالبلاد العربية طلبوا من إدارة البنك أن تتولى إصدار شهادات استثمار يتم اكتتابهم فيها بشرط ألا تستغل هذه الأموال في الإقراض أو في أعمال ربوية وغير محددة حتى تكون إسلامية المنبع ولا شبهة في عوائد استثمارها، وإن البنك يقوم حاليا بإعداد مشروع يسمح باستثمار هذه الأموال في أعمال بعيدة عن شبهة الربا تتلخص في الآتي: ألف تخصيص جزء مما يملكه البنك في أسهم الشركات المساهم فيها حيث لا تخضع لنسب ربحية ثابتة، وأن هذه الشركات تقوم بالأعمال التجارية أو الصناعية وليس في أعمال الائتمان أو الاقتراض. ب شراء بعض الأسهم من الشركات الممتازة من سوق الأوراق المالية والخاصة بالعمليات التجارية والصناعية. جيم تخصيص جزء من أسهم الشركات الجديدة التي يقوم البنك بتأسيسها والتي تتعامل في الصناعة والتجارة بعيدا عن العمليات المالية، واستكمالا لهذه المشروعات التي سينمو البنك إنشاءها رأت إدارة البنك استطلاع رأي دار الإفتاء بالنسبة لإمكانية شراء الأنواع الآتية وإضافتها إلى الأنواع المشتراة لنفس الغرض: 1. عظوم الخزانة التي تصدرها الدولة وتكتتب فيها البنوك وهي بمعدل فائدة ثابت. 2- سندات التنمية التي تصدرها الدولة وتسهم البنوك في شراء جزء كبير منها وهي بمعدل فائدة ثابت. وعلى أن يوضع في الاعتبار أن للدولة بما لها من حق السيادة الحصول من المواطنين على الإيرادات المختلفة السيادية والخدمية بما يزيد عن المعدلات التي تمنحها للمشتركين في هذه السندات أو الأذونات، كما أنها ليست عرضة للخسارة، مما يجعل الاشتراك في شراء هذه السندات أو الأذونات بعيدا عن شبهة الحرام أو الربا. الفتوى: إن الظاهرة أن رغبة هؤلاء المصريين المستثمرين متجهة إلى البعد عن المعاملات المالية الربوية، وإن البنك حين يقوم بهذه المهمة في حدود هذه الرغبة يكون عمله من باب الوكالة في أمر خاص بشروط محددة. ولما كان البنك يستطلع الرأي الشرعي في إمكانية استغلال أموال هؤلاء في شراء أذون الخزانة التي تصدرها الدولة وتكتتب فيها البنوك وهي بمعدل فائدة ثابت، وكذلك في شراء سندات التنمية وهي بمعدل فائدة ثابت، ولما كانت أذون الخزانة وسندات التنمية التي تصدرها الدولة بمعدل ثابت من باب القرض بفائدة، وقد حرمت الشريعة الإسلامية القروض ذات الفائدة المحددة أيا كان المقرض أو المقترض، لأنها من باب الربا المحرم شرعا بالكتاب والسنة والإجماع، فإن تحقيق رغبة المستثمرين وحرصهم على الكسب الشرعي الذي أحله الله يستلزم ألا تستغل أموالهم على غير رغبتهم في هذه الأذون والسندات، وإنما تستغل في المشروعات غير الربوية كالمبينة بكتاب البنك، وحتى لا يخرج البنك عن حدود وكالته لهؤلاء يتعين الالتزام بما رغب فيه. انتهى الشريط الأول، البقية على الشريط الثاني.